اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، عود إلى طريق الجنة، عود إلى صفات أهل الجنة التي بدأتها معكم منذ لقاءين ماضيين ألتقي بكم فيها مع الطريق الموصلة إلى الجنة. نحاول أن نرى هؤلاء الذين سبقونا، ما هي صفاتهم، وكيف كانت أخلاقهم، وماذا قدموا لدين الله جل وعلا، وماذا عملوا ليأخذوا من هذه الدار دار الميناء زادا يتزودون به للوصول إلى الله جل وعلا في دار ينتظر الحور العين فيها من يصل. إنها دار الجنة، صفاتها أربعة ذكرها الله جل وعلا في سورة قاف، حيث يقول الله جل وعلا فيها: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم ارزقنا الجنة والمزيد، اللهم ارزقنا الجنة والمزيد بفضلك يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. التقيت معكم مع الأواب، وهو الرجاء التواب الذي إذا أذنب تاب، وإن وقع أناب، ومهما اقترف ذنبا أقبل على الله جل وعلا مرة ثانية، مرة بعد مرة، بل مرات بعد مرات، فهو الأواب. ثم التقيت في الصفة الثانية مع الحفيظ الذي يحفظ الله جل وعلا في الرخاء، يحفظ أوامره ويحفظه في نواهيه ويحفظه في حدوده، فالله جل وعلا يعطيه جزاء من جنس عمله: احفظ الله يحفظك. والليلة أو في هذه الساعة بإذن الله جل وعلا مع من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب، إنها مقام سام، مقام الخشية من الله جل وعلا وأنت ما ترى، هذا هو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مقام الخشية أن تعبد الله جل وعلا وأنت تعلم أنه يراك. نعم، أنت تحاول أن تعبد الله جل وعلا بمقام المشاهدة كأنك تراه، لا لا لا، لن يرى أحد ربه حتى يموت، فتعبد الله جل وعلا بمقام المراقبة إذ هو رقيب عليك وأنت لا تراه. تلك هي خشية الرحمن بالغيب. وأنا أقسم بالله غير حانث، أقسم بالله غير حانث، لو استحضر كل واحد ممن يسمعني الآن أو ممن لا يسمعني، ممن يقع في الذنوب والمعاصي، أن الله جل وعلا رقيب عليه، واستحضر ذلك بحق كما استحضره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والله لن يقع في أي ذنب، وإنما يقع الإنسان في الجرم أو في الذنب أو في الذنب بحسب مقام المراقبة في قلبه، فإن خف مقام المراقبة وقع في المعاصي، وإن زاد في قلبه خشيته لربه بالغيب لم يقع في أي معصية، خشية الرحمن بالغيب. وأوجز الكلام معكم ومعذرة إخواني وأخواتي، فإني أحاول أن أقتلع الدمعة من عيونكم، وأحاول أن أهز قلوبكم لكي نسير سويا في طريق الخشية لله جل وعلا، خشية بالغيب. فلو أن دمعة خرجت من عينك كرأس الذبابة من خشية الله جل وعلا، يكتب الله جل وعلا لك بها الفوز في الدنيا والآخرة. قال عبد الله بن عمر: لأن أدمع دمعة من خشية الله، لأن أدمع دمعة من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. وقال الحسن البصري حين أتاه أناس قالوا له: يا أبا سعيد، إننا نجالس أناسا يخوفوننا، يذكرون بخشية الله، يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا أن تطير. فقال الحسن البصري رحمه الله تعالى إمام البصرة: لأن تجالس أناسا يخوفوك حتى يدركك الأمن يوم القيامة خير لك ثم خير لك، من أن تجالس أناسا يؤمنوك حتى تخاف يوم القيامة. اللهم ارزقنا خشيتك بالغيب والشهادة، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، واجعلنا نخشاك كأننا نراك، وارزقنا حسنة الدنيا والآخرة بتلك الخشية يا رب العالمين. وأوجز هذا اللقاء معكم أيها الكرام في ثلاث نقاط. النقطة الأولى: حقيقة الخشية، إيه هي خشية الرحمن بالغيب؟ النقطة الثانية: سؤال مهم، لماذا نخشى الله؟ ليه؟ لماذا نخشى الله بالغيب؟ النقطة الثالثة والأخيرة ألا وهي عاقبة الخشية: يا كل من تخشى الله جل وعلا أبشر. ولكني أدعو الله جل وعلا أولا كما تعلمت من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس، وأنا أكرر في كل مجلس، قلما يكلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بكلام إلا ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الدعوات، كما روى الترمذي والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عمر، وصح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه قال، أي قال عبد الله بن عمر: قلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة مجلسا إلا ويدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. قل امين، قل معايا: اللهم اقسم لنا من خشيتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، بل قلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة مجلسا إلا ودعا بهذه الدعوات: يا رب خشيتك هي الحجاب الحاجز عن المعاصي. ولو سقطت الخشية من قلبك لعصيت الله جل وعلا. لذلك اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، هي خشية الله جل وعلا. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنا أقدم قبل أن أبين لكم حقيقة الخشوة، حقيقة الخشية، أقدم لكم هذه الكلمات النورانية النبوية المباركة، بل هذه الدعوات التي تملأ القلب خشية من الله جل وعلا، لا سيما وأنت تسمع تلك الدعوات من أخشى الناس لله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقول كما في الصحيحين: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون الشدائد في القبر، لو تعلمون شدة طلوع الروح، لو تعلمون شدة الصراط وذلته، لو تعلمون قسوة الملائكة في جهنم والعياذ بالله، لو تعلمون العرض على الله جل وعلا لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. وفي زيادة ثابتة صحيحة رواها بعض أصحاب السنن: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، ولما تمتعتم بالنساء على الفرش، ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله من خشيته سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله جل وعلا، كما روى النسائي من حديث عمار بن ياسر، وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله جل وعلا ويقول: اللهم بعلمك الغيب، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضر، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وجعلنا هداة مهتدين. رسولك حبيبك صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كان يدعو الله جل وعلا أن يرزقه الله جل وعلا الخشية، إذ هي الحجاب الحاجز، هي الحائل عن المعاصي. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. فما هي حقيقة الخشية؟ الخشية هي ذلك الإحساس الذي يملأ الله جل وعلا به قلبك من الخوف، الخوف المقرون، الخوف المصحوب، الخوف الذي يكون معه الإجلال والتعظيم والتبجيل والتقدير لله عز وجل. يعني ليس خوف مع كراهية، بل خوف مع إجلال، مع إجلال وتقدير وتبجيل وتعظيم. وهذه الخشية لا تكون إلا لله. قال تعالى: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه. حقيقة الخشية، وهذه النقطة الأولى معنا بسرعة، حقيقة الخشية أيها الكرام، حقيقة الخشية هو ذلك الإحساس الذي ينقنح في قلبك من تعظيم الله جل وعلا وإجلاله، بحيث يمنعك عن الوقوع في المعصية. خشية الله جل وعلا هي مقام المؤمنين، كما قال رب العالمين: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الخشية هو إحساس في القلب سعيد، تعظيم وإجلال وتقدير، مع حب لله جل وعلا ليرتقي إلى الوجل، كما قال الله جل وعلا من صفات المؤمنين: في سورة الأنفال، اسمع: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الخشية هي شعار المؤمنين، الخشية هي شعار علماء المؤمنين، كما قال رب العالمين: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعلى قدر معرفتك بالله جل وعلا على قدر خشيتك منه سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والنبي قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. فلو علمت عظمة الله جل وعلا وعلى قدر علمك به سبحانه وتعالى وإجلاله وتقديره تكون خشيتك منه. الخشية هي مقام الأنبياء، الخشية هي هذا المقام الرفيع الذي وصل إليه سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، الذي قال هو صلى الله عليه وسلم عن نفسه كما في الصحيحين: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، فأخشى الناس على الأرض قاطبة لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخشية، اسمعني أيها الشاب، واسمعيني آت الأخت الفاضلة، اسمعني أيها القريب من الله وأيها البعيد، الخشية من الله جل وعلا هو هذا الإحساس الذي يملأ الله به قلبك. إن مرت عليك فتاة متبرجة تريد أن تنظر إليها وقد دفعك شيطانك ودفعتك نفسك ودفعك قرناء السوء، أن تغض بصرك وتقول: ألم يعلم بأن الله يرى. الخشية هو ذلك الإحساس الذي ينقنع في قلبك إذا هممت بمعصية، أن تغلق عليك الأبواب وأن تسد دونك الستر وترى المعصية يسيرة أمامك، وقد أسدل الله جل وعلا عليك واسع ستره، ولكنك تخشاه بالغيب لعلمك أنه في هذه الظلمات يراك. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. لو أنت سمعني الآن وبتقلب جيب قنوات فيها إجرام، فيها فساد، مليانة كليبات ومليانة رقص ومليانة عهر ومليانة زنا، وجيت قدامك تسمع الآية دي بس: ألم يعلم بأن الله يرى، هو ده مقام الخشية، تخاف. لو كنت تخشى الله جل وعلا وأنت تسمع هذه الآية، السيجارة اللي في إيدك دلوقتي كان زمانك رميتها من زمان. لو أنك تخشى الله جل وعلا بالغيب كانت أمك اللي جنبك أو القاعدة في البيت اللي تحتك أو اللي فوقك وانت مزعلها كنت ترفع جاري تبص رجلها، بأنك تعلم أن الله جل وعلا يراك ويعلم أنك آذيتها وظلمتها. خشية الله جل وعلا، المال اللي بجيبك اللي انت سرقه، ومال الأيتام ولاد أخوك اللي انت واخده، كان حالا هو لو انت تخشى الله جل وعلا بالغيب تقول لنفسك: إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يراقبك بخطواتك وحركاتك وسكناتك. فخشية الله جل وعلا إحساس جميل يدفعك إلى الإقلاع وترك المعاصي. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعس في الليل كعادته، يسير في الليل فيسمع امرأة من داخل بيت تقول لابنتها: امزج اللبن بالماء، حط اللبن حط عليه مية. فقالت البنت التقية التي تخشى الله جل وعلا بالغيب، قالت: يا أمه، أما علمت أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين قد نهى وحذر من ذلك؟ فقالت الأم: وأين عمر؟ وأين هو أمير المؤمنين؟ فقالت البنت التي تخشى الله جل وعلا وتراقب الله جل وعلا وقلبها مليء بهذه الآية إن الله كان عليكم رقيبا، قالت هذه الفتاة التقية يا أمه إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. هذه الخشية يا من تغلق على نفسك باب بيتك وتدخل إلى غرفتك وتغلق على نفسك بابك وتفتح الكمبيوتر، تخش على الإنترنت، تدخل على مواقع إباحية، أو تفتح حاجة بسطوانة خبيثة عليها زنا. لو أنت خايف من ربنا وتخشى الله جل وعلا بالغيب مش هتفتح. ياريت ياريت الشباب بدل ما تعمل مقدمة الكمبيوتر أول ما يفتح يعمل موسيقى أو يعمل أي صوت، لا اعمل على طول أول ما يفتح الآية دي، خدها بصوت طيب كده، الشيخ المنشاوي ولا الشيخ الغمدي ولا الشيخ العجمي في بداية الكمبيوتر كده أول ما يفتح، يبقى الاستهلال بتاعه وكذلك المحمول بتاعك. الاستهلال بتاعه قول الله جل وعلا مثلا ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فتخاف الله جل وعلا مهما أغلقت على نفسك الباب وأغلقت الستر وأخذت تناجي فتاتك في الشات على الكمبيوتر وأغلقت الباب وأبوك نائم وأمك غافلة وكل قد ركن إلى فراشه وأنت قمت في جوف الليل تعس مع الفتاة في الحرام، كل نجوى وكل كلمة بل كل همسة بل كل حركة يراها الله جل وعلا ويعلمها. خشية الله جل وعلا لو سمعت الآية تمنعك من المعصية. لمن أذكر وإن كان الحديث للأمانة العلمية فيه مقال فيه بعض الضعف أن صحابيا اسمه عمير بن وهب، عمير بن وهب بعد غزوة بدر دخل في جوف الكعبة مع صفوان بن أمية، فقال صفوان لعمير وقال عمير لصفوان بعد هزيمة بدر، وكان عمير بن وهب وصفوان وقتها على الشرك في مكة والنبي في المدينة صلى الله عليه وسلم، فقال عمير بن وهب لصفوان والله لولا دين علي وعيال عندي لانطلقت بسيفي لأقتل محمدا. فقال صفوان دينك علي وعيالك عيالي وانطلق فاقتل محمدا. فانطلق عمير بن وهب ليأخذ سيفه ليسنه ثم ليغمسه في السم ثم ينطلق من مكة إلى المدينة، من المدينة يريد قتل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما علم بجهله الأول أن الله جل وعلا كاف نبيه صلى الله عليه وسلم إنا كفيناك المستهزئين أليس الله بكاف عبده والله يعصمك من الناس إلى آخر هذه آيات العصمة الكريمة المباركة. انطلق عمير بن وهب حتى أتى إلى المدينة فلقيه عمر بن الخطاب فاروق الأمة، فنظر إليه فعلم أنه ما جاء إلا لشر، فأمسك عمر بتلابيب ثوبه ثم جذبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لعمير ما الذي جاء بك يا عدو الله؟ قال أريد محمدا. لماذا؟ قال للأسير الذي عندكم. فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمير ماذا تريد؟ روي أن النبي قال ذلك. ماذا تريد؟ أنت عاوز إيه؟ ما الذي جاء بك يا أمير؟ قال جئت يا محمد في هذا الأسير الذي عندك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدقني يا أمير. قال إنما جئت في الأسير الذي عندك. قال النبي أصدقني يا أمير. قال ما جئت؟ قال وما هذا السيف الذي معك؟ قال قبحها الله من سيوفها أغنت عنا. قال أصدقني يا أمير. قال ما هو إلا ذاك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمير ألم تجلس منذ ثلاث في جوف الكعبة من وراء الحجر وجلست مع صفوان وقلت لولا عيال لي ودين علي لم تركت إلى محمد فقتلته؟ فقال لك صفوان عيالك عيالي ودينك علي، فانطلقت بسيفك ثم غمسته في السم وجئت لتقتلني والله حائل بيني وبينك. قال عمير بن وهب أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما أخبرك بذلك إلا الله، فهو الذي علم ذلك وأخبرك. تلك هي خشية الله بالغيب، يراك مهما تخفي. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. نفسي كده بشغل تلفزيون ولا متعود معصية معينة، بحط كده على شاشة التلفزيون لوحة كبيرة: إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يكتب: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا عمر بن الخطاب كذلك، حتى تعلم معنى الخشية وحقيقة الخشية. ينطلق ليعس في الليل رضي الله عنه، وكان دائما ما يتفقد حال رعيته رضي الله عن عمر وعن سائر الصحابة. خرج عمر بن الخطاب يوما ليعس في الليل، أو خرج يوما إلى الصحراء فوجد راعي غنم، فقال له عمر: بعني غنمة من تلك الغنمات. قال: وما يعرف أنه عمر أمير المؤمنين؟ قال: ليست لي، إنها لسيدي، ده مش ملكي، ده بتاع سيدي. قال عمر: كل سيدك أكلها الذئب. يختبره عمر: كل سيدك أكلها الذئب. فقال عمر، فقال الرجل الراعي الغلام عمر: يا رجل، إذا كان سيدي لا يراني فرب سيدي يراني. هذه الخشية من الله جل وعلا بالغيب. إن الله كان عليكم رقيبا. خشية الله بالغيب هو ذلك الإحساس الجميل الذي يمنعك عن المعصية إذ همت نفسك أو شيطانك أو قرناء السوء معك بدفعك إلى معصية، فتكرر على قلبك أن الله جل وعلا يراك. هذا هو مقام الإحسان الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وقال هو الدين، بل هو أعلى الدين أو من أعالي الدين. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. امرأة خلت برجل في الحرام، كما يحدث كثيرا في زمان انتشر فيه الزنا وعزت فيه العفة، خلت امرأة برجل في الحرام وسدت الأبواب وخرجوا ليقول الرجل لهذه المرأة: لا يرانا إلا الكواكب. فقالت: يا رجل، وأين مكوكبها؟ إن صحت العبارة، أين الذي أمرها أن تسير سبحانه وتعالى؟ خشية الله بالغيب إحساس جميل، لو انقدح في قلبك لحال بينك وبين المعاصي. ولكن لماذا؟ لماذا نخشى الله بالغيب؟ ليه؟ أنت لا ترى، لماذا تخافه؟ تخاف الله جل وعلا لعدة أشياء. هو ده الحاجات العملية بقى اللي انت عاوزك تبقى في قلبك ساعة لما تيجي تعوز تعمل معصية. تتكلم البنت في المحمول، تقابلها، تبص على التلفزيون، تتكلم في الشات، تمد ايدك للحرام، تطلب رشوة، اي حاجة حرام قدامك هتعملها. اللي يمنعك من المعصية دي الاحاسيس دي. لماذا نخشى الله بالغيب؟ وهذه النقطة الثانية في هذا اللقاء. الاولى: لان الله قوي قادر قاهر مقتدر جبار منتقم ممن عصاه، فأخاف وهو قوي قادر أن يعاقبني، أن أدمر في الدنيا، أن أهلك في الدنيا إن عصيته، وهو يراني ويعلم سري ونجواي، لأنه قوي قادر. إن الأقوياء يخافون من القوي سبحانه وتعالى، إن الأشداء يخشون الله جل وعلا. هذا الجبل الأصم الجلموت جبل أصم يخاف من الله، يخشى الله جل وعلا بالغيب وهو ما رأى. ولما أظهر الله جل وعلا جزءا من نوره بمثل هذا المقدار، العقلة الصغرى من الخنصب من الأصبع الصغير، أظهر الله جل وعلا جزءا من نوره لجبل جلمود أصم هو يخشى الله في البداية، أصبح الجبل رمادا. لماذا؟ لأنه يخشى الله بالغيب. هل سمعت معي قبل ذلك قول الله جل وعلا في هذه الآيات التي أنا أراها صفعة أو صفعة على عنق كل من عمل معصية ولم يعلم أن الله يراه؟ يقول الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا أخي تفكر، الجبل خايف، الجبل يخشى الله بالغيب، الجبل أفضل منا. نعم، فإن من الناس من وصلت حال قلوبهم إلى أشد من الجبال، إلى أشد من الحجارة. الحجارة لها فائدة، وهناك قلوب خربت وماتت ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لا لا، يبقى احنا ظلمنا الحجارة. لا، ده أشد قسوة من الحجارة، لأن الحجارة لها فائدة. تعرف إيه فائدة الحجارة؟ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فالجبل يعلم عظمة الله جل وعلا، الجبل يخاف ويخشى الله جل وعلا بالغيب، إذ يعلم أن الله قوي قادر سبحانه وتعالى. لقد طلب نبي الله موسى من الله جل وعلا، كما روى الحاكم بإسناد صحيح على شرط مسلم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن نبي الله موسى سأل ربه أن ينظر إليه، فقال الله جل وعلا له: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، لو الجبل قدر يستحمل جزء من نور لا تبقى أنت تستحمل، كشف الله جل وعلا جزءا من نوره بمثل هذا المقدار للجبل. قال النبي عليه السلام: فساخ الجبل. يبقى خشية الجبل من الله تملأ قلبك خشية تمنعك من المعصية. اسمع الآية، وربك جل وعلا يقول في سورة الأعراف:
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين. سبحانك تبت إليك، تمتنع من المعصية والذنب، تمتنع من مجاهرة الله جل وعلا بالذنب إذا علمت أن الله جل وعلا يراك وهو قوي قادر، قادر أن يخسف بك الأرض، قادر أن تبتلعك الأرض، قادر أن يغرقك. يا من تتمتعون على البلاجات وتعصون رب الأرض والسماوات، أما علمتم أنه قوي قادر، قادر بموجة واحدة كتسونامي أو أكثر أو أقل ليهلككم ثم يوقفكم يوم القيامة بين يديه؟ أما علمت يا من تتأبط ذراع الفتاة على الكورنيش أن الله جل وعلا قوي قادر، قادر وأنت تسير معه على الكورنيش أن يحول هذا الماء العذب بجوارك إلى أجاج بذنبك لولا حلمه وستره ورحمته بنا، فتشرب الماء وتقول الحمد لله الذي جعل هذا الماء عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. هذه خشية الله، إذا علمت أنه قوي قادر. انظر لهذه الخشية التي ملأ الله جل وعلا بها قلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما وقف النبي على المنبر وقرأ آية هزت قلبه وحركت مشاعره، كما قال ابن عمر، والحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر ورواه غير مسلم كالنسائي وغيره، يقول ابن عمر وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر وقرأ قول الله جل وعلا
وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
لو قدرت عظمة الله لرأيت الآن حالك كحال رسول الله، كما قال ابن عمر وقف النبي على المنبر وقرأ الآية وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحرك بيده هكذا يكمل بها ويدبر كأنه منذر جيش، يحرك النبي يده ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يمجد الله تعالى نفسه يمجد الله تعالى نفسه فيقول أنا الملك فأين ملوك الأرض؟ وفي رواية يمجد الله تعالى نفسه فيقول أنا الملك أنا الكريم أنا العزيز أنا الجبار أنا المتكبر فأين ملوك الأرض؟ لقد سمع جبريل عظمة الله جل وعلا ونداء الله جل وعلا فكان كالحلس البالي، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي، رأيت ليلة أسري بي جبريل بين السماء والأرض أو في الملأ الأعلى وهو كالحلس البالي من خشية الله. جبريل الملك العظيم كالحلس البالي كالثوب القديم البالي من خشية الله جل وعلا. أين قلبك أنت يا من تخرجين في الطرقات متبرجة متزينة متعطرة؟ أما علمت أن الله جل وعلا القادر القهار الجبار القوي قادر، قادر أن يخسف بك الأرض، قادر أن يذهب جمالك، قادر معلش بشوية زيت شوية زيت يطرطش وانت بتقلي بطاطس يذهب كل جمالك إذ هو قوي قادر؟ أين أنت من صفوته؟ أما علمت أنه يسمعك ويراك؟ أما علمت يا من تمد يدك إلى الحرم أنه يراك حين تتقلب بين الناس؟ لقد سمعت عائشة موقفا عجيبا كما روى البخاري تعليقا والنسائي موصولا بإسناد صحيح أن خولة بنت ثعلبة المجادلة التي دخلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أتت النبي في بيته في غرفته النبي عند الباب معها والسيدة عائشة في جانب البيت تقول عائشة تبارك الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت لا أدري ما أقول ولا لا أسمع ما تقول فأنزل الله جل وعلا من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير لو استحضرت ذلك لخشيت أن تقع في ذنب ليلة أمس خمسة شباب ركبين سيارة طالعين على الطريق انقلبت بهم السيارة اللي تكسر واللي تقطع كانوا مشغلين إيه كانوا ماشيين ورا مين الله مسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة لو خشوا الله جل وعلا ما كانش حد يشغل حرام أبدا ولا يمشي ورا حرام أبدا ليه قادر ينتقم منه قادر يقلب بالسيارة قادر يدمر عليه البيت قادر يخسب بالأرض قادر يجيب له زلزال ولا بركان قادر يوقف لقمة في زوره يشرق يموت قوي قادر فتخشى الله بالغيب يبقى لماذا نخشى الله لأنه قوي قادر لماذا نخشى الله أخشى الله بالغيب أن يؤاخذني بذنبي فأبكي على ذنبي اقعد مع نفسك كده حتى وإن كنت ملتزم افتكر اللي فات يا ضيعت صلوات يا مشيت على البلاجات يا مديت إيدي الحرام زعقت لأبي أمي أسأت الجاري سرقت اغتبت نمم نظرت سهرت تبرجت عصيت لو عاقبني بالذنب يبقى أنا ضايع لو عاقبني بالذنب يبقى أنا رايح لو كل سجارة دخنتها اتطفت فيك بس وده العقاب ما نستحملش لو كل نظرة نظرتها بضربة صوت في جهنم ما تقدرش لو كل كلمة سوء قلتها ألقاك فيها مرة من فوق جبل في جهنم ما تتحملش فتبكي على خطيئتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الطبراني من حديث أنس وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى طوبى لمن هدي إلى الإسلام ووسعه بيته وبكى على خطيئته وبكى على خطيئته كم ليلة أودعتها كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها لشهوة أطعتها في مرقد ومضجعي وكم تجرأت على رب السماوات العلا وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقته فيما تدعي إلى ما تسهو وتني ومعظم العمر فني إلى ما تسهو وتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني ولست بالمرتدع ولست بالمرتدع إلى متى سنفيك حتى تؤاخذ بذنبك يا رب لا تؤاخذنا بجهلنا وإسرافنا في أنفسنا وإسرافنا مع أنفسنا يا رب نسألك مسألة المساكين ونبتيل إليك ابتهال الخاضع الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته
ورغم لك أنفه وذل لك قلبه وخشي لك فؤاده وقلبه وبكت لك عيناه أن تغفرنا ذنوبنا ولا تؤاخذنا بإسرافنا وجهلنا في أنفسنا فتخشى الله جل وعلا أن يؤاخذك بالذنب. لماذا نخشى الله؟ نخشى الله جل وعلا وإن كنا طائعين ألا تقبل طاعاتنا، ألا تقبل طاعاتنا. ربما تصلي فتضيع صلاتك، تتعب على المنابر وتتعب في التحضير وتخطب الناس ويضيع العمل، تبني مسجدا بالملايين وترائي الناس يضيع الأجر، تبر أباك وأمك لأجل أن تمدح عند الناس أو تحسن إلى جيرانك لأجل أن يقولوا محسن، أو تجاهد لأجل أن يقولوا مجاهد، فيضيع العمل ويضيع الثواب ويضيع الأجر. قال ربي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، فجعلناه هباء منثورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه من حديث ثوبان وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلمن من أمتي أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. ضاعت الأعمال هباء منثورا. يا رب لا تعذب من دل عنك، يا رب لا تعذب من دل عليك، يا رب لا تعاقب من أحبك. يا رب رجاؤنا فيك ونحسن الظن بك، فلا تؤاخذنا بإسرافنا مع أنفسنا. تخشى الله جل وعلا ألا يتقبل منك عملك مع صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك وبرك، تخاف الله تخشاه. قال ربي كما قرأ النبي هذه الآية أمام السيدة عائشة كما روى الترمذي والحاكم بإسناد صحيح، قرأ النبي هذه الآية إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يخشون ربهم ليه؟ لأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. عملوا إيه؟ يؤتون ما آتوا. قالت عائشة يا رسول الله هم الذين يسرقون ويقتلون ويزنون وقلوبهم وجلة أن يعاقبهم الله بذنوبهم؟ قال النبي لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وقلوبهم وجلة أن الله لا يتقبل منهم أعمالهم. نخشى الله أولا لأنه قوي قادر، نخشى الله أن يؤاخذنا بذنوبنا، نخشى الله أن لا يتقبل منا أعمالنا، نخشى الله بالغيب من سوء الحساب يوم القيامة في يوم تبلى فيه السرائر، يوم تبلى السرائر، يوم الفضائح، يوم يظهر المستور. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال ربي في سورة الرعد التي ترعد القلوب: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب يخشون الله من سوء الحساب يوم القيامة، يخشون الله من تكليم الأيدي، ستكون الأيدي مددت ضربت، سيكون اللسان اغتبت ونممت، سيكون العقل والفكر فكرت وطغيت، ستكون اليد مشيت إلى الحرام، وتكون الأذن استمعت إلى الحرام، وتكون العين نظرت إلى الحرام، ويكون الجسد تعطرت في الحرام وتبرجت في الحرام، فتخشى من سوء الحساب يوم القيامة. أخيرا، لماذا نخشى الله؟ نخشى من الله أن يلقينا في النار ولا يبالي، كما كان بعض السلف يقولون: لماذا تخشى الله؟ قال: أخشى أن يلقيني في النار ولا يبالي. تنادي في جهنم على مالك: عاوزين نموت، ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. تخشى الله جل وعلا أن يلقيك في النار، وتنادي ويجيبك بإجابات قارعة: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. خلاص، فوقنا يا رب، فتأتي الإجابة: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ينادون ثانية متحسرين: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ فتأتي الإجابة: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. ينادون: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. يجيب: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ينادون آخر نداء: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيأتي آخر إجابة من السماء من الملك، إجابة تنزل على القلوب كالرعد: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، ساعتها لا يؤذن لهم فيعتذرون. يا من سمعتني ورق قلبك، يا من سمعتني ودمعت عينك، يا من خشيت الرحمن بالغيب، أبشر. وهذه النقطة الثالثة بسرعة في آخر هذا اللقاء، أقول لك: يا من خشيت الرحمن بالغيب، أبشر. عاقبة الخشية دنيا وآخرة، رفعة في الدنيا. القاسم بن محمد تطفئ الأنوار، تنزل دموعه، يقولون: بهذه الخشية فاق علينا. الخشية من الله جل وعلا بها تؤمن يوم القيامة. بها عاقبتها تؤمن يوم القيامة. فقد روى أبو نعيم في الحلية من حديث شداد بن أوس وحسن الحديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع له خوفين، إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي، وإن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي. تخشى هنا تأمن هناك. اثنين: يا من تخشى الرحمن بالغيب أبشر بظل العرش يوم القيامة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعد النبي منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يا من تخشى الرحمن بالغيب أبشر بأن الله جل وعلا سيغفر لك كل ذنبك. قال ربي: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يا من تخشى الرحمن بالغيب أبشر، سينجيك الله من النار وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أخيرا: يا من تخشى الرحمن بالغيب أبشر، سيدخلك الله الجنة، سيدخلك الله الجنة. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا خشية له. اللهم املأ قلوبنا خشية لك وإنابة إليك وتوكلا عليك وإقبالا عليك. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارحم أمهاتنا وآباءنا وموتى المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل ثأرنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، بفضلك وكرمك إنك نعم المولى ونعم النصير. خشية الرحمن بالغيب الصفة الثالثة من صفات أهل الجنة. بقيت معنا الصفة الرابعة ألا وهي صاحب القلب المنيب. ألتقي بكم بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم مع القلب المنيب. أسأل الله تعالى لي ولكم قلبا منيبا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.